دقائق الحرب الطوال. داني يخبرك أنه في الحرب سوف تسقط كل التفاهات والكثير من الكماليات ومعظم الضروريات، ولا يتبقى لك لتفكر به أو تهتم به سوى الضروريات جدا جدا جدا. على سبيل المثال، لن تهتم بالفيسبوك وقد تجده غير فعال عند أكثر من 90%. لا أحد سيهتم من وضع أعجبني أو من لم يعجبه أو عله لا يعجبه. ستختفي صورة والده أو والدته المريض المكتوب أسفلها ادعو للوالد، لأن الجثث على جنبات الطرق وقد لا تجد من يدفنها. لا أحد يجرؤ أن يضع صورة واحدة على الفيسبوك والجميع يركضون خلف الطحين، والعديد من الناس لم يأكلوا منذ أيام وأصبح حلمهم الحصول على رغيف. وحتى إذا فتحت على الفيس أو إصبعك ضغط عليه بحكم العادة فسوف تمر مرور الكرام أو اللئام، حتى أنك لن تكتب لمعظم أصدقائك عظم الله أجركم على بوستات النعي لديهم، لأن معظم المنشورات إما موت أو إصابات أو الحمد لله نجونا من موت محتم. أما بالنسبة للتيك توك فقد اختفى من غزة وكأنه جريمة يعاقب عليها القانون، هو وكل ما يحمل تفاهات وغير التفاهات والتي كانت قليلة جدا جدا. تصور في غزة اختفت النميمة والحسد والانشغال بالآخرين التي كانت إحدى المتع عند الكثير من الناس. الجميع يجري من الصبح للمساء ليوفر لعائلته قوت يومهم. سقطت المجاملات والنفاق والادعاءات، بات الجميع يشعر أنه قد يموت في أي لحظة، ولذلك لا طاقة لديه للمجاملات أو الكذب أو الادعاء. سوف تدرك قيمة الأشياء والتي كانت بين يديك أو تمارسها دون وعي، وسوف تكتشف أفعالك البسيطة بأنها كانت قمة المتعة وتتذكرها وتحلم بعودتها، مثل أن تقف بالصباح أمام الغاز وتلف المفتاح وتشعله بضغطة وتشرب قهوتك بهدوء وبجانبها قطعة شوكولات. نعم، أصبح سعر كيلو القهوة 70 دولارا أو 240 شيكل إن وجده، والشوكولات اختفت من غزة منذ أسابيع مع الشيبس والبسكويت والأندومي والمكسرات وباقي العائلة من الأشياء اللذيذ. لم يتبقى في المحلات سوى بعض مساحيق التنظيف. سوف تكتشف فجأة أن عائلتك قد نسيت كلمة بحبوش. فمثلا لو قدر وتوفر لك بعض المال لتطبخ طنجرة زهرة أو قنبوط، عند البعض سوف يلتهمها الجميع وكأنها ألذ طعام بالعالم. وغني عن الذكر أن تلك الأكلة كانت بالسابق تكلف 50 شيكل، اليوم تكلف 150 شيكل. أما بالنسبة للمقلوبة والمسخن فلا أحد يجرؤ على تذكره. أكثر ما ستشتاق له مخدتك وسريرك، ستظل تحلم بالعودة لهم وتنام ليلة واحدة دون ضجيج الصواريخ والمدافع وإطلاق النار الذي لا يتوقف. سوف تشتاق لرؤية السيارات وزحمة المرور التي تلاشت وحل مكانها الحمير، والتي بمجرد أن تصعد على الكارة وتقفز للجلوس عليها وتحديدا على الفرش الذي يضعه العربنجي للركاب، وغالبا قطعة خيشة وحرام قديم سوف يعلق ببنطالك من الخلف أحد الأمرين، إما غبار أو ماء، وستنزل برطة أو بقعة على بنطالك من الخلف بحجم قرص عباد الشمس. والغريب أنك لن تهتم بتاتا أن تنفض نفسك، لأن الجميع يسيرون محملين بنفس القرص من الخلف. ستتذكر التلفاز والأفلام والمسلسلات وبرامج التوك شو والمسرحيات وكأنها حلم بعيد ومستوى رفيع من الرفاهية. سوف تحن كثيرا لجلسة السفرة والبانيو وشباك منزلك وجيران الطيبين ومشوارك الصباحي سواء إلى العمل أو إلى السوق أو أي مكان كان. ستدرك معنى أن يكون لك خزانة وملابس وأحذية وثلاجة، ثلاجة وبها فاكهة. سوف تتعلم كيف تخبز على فرن الطينة وعلى طعم الخبز الجديد، وبالطريق ستتعلم كيف تصنع ذلك الفرن من الطين والقش وتتفنن بتصميماته المختلفة وأنواعه وأحجامه المتعددة. فهناك فرن للخبز وآخر صغير للطبيخ. ستتعلم كيف تحطب وأنواع الحطب، وما الفرق بين خشب الزيتون وخشب البرتقال، وأهمية جريد النخيل بالاشتعال، وما الفرق بين حطب الطبيخ وحطب الخبز. سيعود العدس ليتصدر المشهد بصحبة الفول، ستحلم بالدجاج واللحم والسمك، ستمر عن أهم الأشياء مرور الكرام. ودون انفعال مثل الحديث عن الشهداء، سوف تتحدث مع عائلتك عن استشهاد أبناء عمومتك، كأنك تخبر زوجتك أنك خارج للتسوق بدون انفعال. انفجار يهز المنزل، سأحضن الأطفال. غرفة آمنة بيني وبينكم 3000 كيلومتر، 16 نقطة تفتيش، مبيت بضع ليال في الصحراء، ثم معبر مغلق وقلب يحترق. فكيف أصل إليكم في الغرفة الآمنة أو التي أوهمت نفسي أنها كذلك فقط؟ لأنها بلا نوافذ، غير أنها تقتل إن قررت الاستسلام أمام صاروخ لا يقاوم. أنتم الآن لستم في الغرفة الآمنة، بل في مكان غريب بعيد عن بيتكم وغرفتكم الآمنة والطريق والحي والمدينة. وأنا لم أكن معكم لأصنع من جسدي مظلة تحميكم لهيب الغيم على طوال طريق صلاح الدين الذي قطعتموه مرتجفين سيرا على الأقدام، يشاهد من يتوارون في الطائرات والدبابات مشهدا معادا مع بعض التحديث لمسيرة الآلام والنزوح التي سارها أجدادكم قبل 75 عاما. أنا لست معكم لأصنع من أطراف ثوبي بساطا يحملكم ويطير بكم، يجتاز المسافات التي كتب عليكم خطوها الدهم بعد أن أرغمكم الجنود على خلع أحذيتكم والسير على الشظايا بأقدام عارية إلا من الأمل في اجتياز الطريق من شمال غزة إلى جنوبها دون أن يسقط أحدكم، فلا تستطيع منحه نظرة وداع أخير، وتتركونه للطير تحمل فتات جسده وتحلق بعيدا. أنا لست معكم في البيت الملجأ لأخرج الشظايا من أقدامكم وأصلي من أجل التئام جراحها دون تطهير أو قطب أو ضمادات، فقد هدموا المشفى وقتلوا الطبيب والمسعف والممرض وأحرقوا سيارة الإسعاف وعربة الإطفاء. أنا لست معكم لألهيكم باللعب في العجين كما كنت أفعل كل عدوان، فقد صار لمس العجين حلما بعد أن شح الدقيق في كل مكان. أنا لست معكم لأنسج خوفي وفزعي قصة شيقة الأحداث والمغامرات أترك نهايتها مفتوحة على بداية جديدة، فأشغلكم بالقصة التالية عما ينشر في الأخبار العاجلة التي يلفظها المذياع الذي بات وسيلتكم الوحيدة لمعرفة ما يدور حولكم من أهوال. أنا لست معكم لأصنع لكم الخبز على نار الحطب الذي تجمعه أناملكم الصغيرة على عجالة ومراوغة للطائرة بدون طيار التي لا تغفل عن تعقب الصغار، فأصنع الخبز وحدي وأنفخ في النار حتى ينفجر صدري كي تظل النار مشتعلة، وأرفض ظهوركم في الفضاء فيتبعني أحدكم ليذكرني بعدد الناس الذين لجأوا لبيتكم الملجأ، لأزيد الأرغفة فأزجره ليعود إلى المكان الآمن، وأزيد الأرغفة وأظل أحدثكم عبر الممر حتى أعود إليكم كي لا أترككم فريسة انفجار غادر لم أتوقع حدوثه أو أشعر باقتراب. أرفع صوتي سورا بينكم وبين فزعكم وأضمكم بانتظار لحظة انهيار واحدة لا يظل منا بعدها من يرثي الآخر. أنا لست معكم لأقطر الدمع وأسقيكم بعد انقطاع الماء واستسقاء الناس للبحر فيجود بملحه وبعض أسماكه فيزيد العطش عطشا وجفافا. كيف لأم أن تكون عاجزة إلى هذا الحد؟ فلا عصا سحرية لديها تحول بها اليقطين إلى عربة تأخذها عبر طرق سحرية إلى وجوه صغارها الشاحبة وعيونهم الفزعة لكي تهديهم أو تموت معهم. كيف لأم ألا تكون لها أجنحة سرية تنبت عند الحاجة فتحلق بها عالية تجتاز المسافات وتختصر الجغرافيا لتحط على سطح بيت اللجوء الذي يأوي أولادها، وتنزل بهدوء لتنضم إليهم في الغرفة الآمنة. كيف للأجنحة السحرية ألا تكون سحرية، فلا تستطيع حمل الصغار جميعا وتطير بهم بعيدا عن الخوف والموت والطائرات الحربية التي تجوب السماء بحثا عنهم لتفتت أجسادهم بصواريخها الموجهة وتستنشق رائحة الشواء المنبعثة من أجسادهم المتفحمة، فتنتشي وينتشي الطيار بإصابته الهدف بدقة، وتهلل الأمم المتحدة وتربت على كتف الطيار وقائده ورئيس وزرائه وحربه، وتندد الجامعة العربية بهول عدد القتلى من ضغطة الطيار المنتشي، ويتناثر التنديد مع الأطراف المتناثرة للصغار. لا أمل لنا بالنجاة. أعلم تمام العلم أننا خلقنا لنموت، أن كل مصائرنا تنتهي إلى مكان واحد وهو التراب، لكن أبي يحاول دوما إقناعي بعكس ذلك. والدكم طبيب، بإذن الله لن يصيبكم مكروه وأنا معه. للمرة الألف أسمعه يردد تلك الجملة على مسامعنا في كل مرة يهتز فيها منزلنا بسبب صاروخ يهرع بسرعة نحو الأرض في اشتياق لعناقها، أو في كل مرة تشق فيها السماء وتحترق بلون أحمر ناري مهيب كما فعلت منذ دقائق وخمدت، فلم يبق فيها سوى فتائل الصواريخ الراحلة. أسمع والدي الذي يكرر جملته تلك للمرة الألف وواحد. حل الصباح علينا ونحن لم ننم، نهتز مع المنزل كل دقيقة وتتفجر آذاننا من علو الصوت وهيبته، نعي أننا قد بقينا ساهرين طوال الليل، نمثل النوم بينما في الحقيقة نتلفظ بالشهادة مع كل صوت قادم من الخارج. نهض الجميع من فراشه بينما بقيت أنا فيه وحيدة، ارتجف من البرد بينما داخلي مشتعل من الحرارة، فأبكي لأجد والدي يحوم فوقي يجري فحوصاته. إنها نزلة برد تحتاج خافض حرارة وبضع مضادات حيوية سأجلبهم وأعود، قال لأمي وهو يرتدي معطفة يخبرها بأنه خارج ليجلب لي الدواء، فأرى الضعف فيها والأسى والخوف على مصيره، رغم أن الصيدلية لا تبعد عن بيتنا سوى بضع مترات، فأشعر بالندم ليتني لم أمرض. خرج بينما تردد أمي دعاءها إلى جوارها أشقائي يرتكزون على الحائط الماثل أمامي، أواجههم وحيدة للحظة واحدة فقط. اهتزت جذور المنزل ثم استكان، والصوت الصاعق من الخارج قد توقف، وهدير الطائرات قد غفى واستسلم، وبقيت وحدي أشعر بثقل كبير على جسدي. وفيما قد يرى النائم ظننت بأنني أحلم وأن أوجاعي بلا استئذان قد رحلت، لكنني حين لمحت أبدان إخوتي ووجه حبيبتي أمي وجدت الحلم قد ولى كأيام التي ولت. عمود كبير من أعمدة البيت قد هوى على بدني فحماني بينما تقطعت أبدان إخوتي وأمي وتلاشت. تساوى المنزل بالأرض، من بين الخراب أرى الصيدلية وأبي الجاثي بمعطفه الدامي أمام بنائها المهدم، فأدرك أن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مكروه أتى. ذهب الدواء والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، ليعود إلى يقين الأول أن لا أمل لنا بالنجاة، لكن الآن لا عائلة لدي ولا والد طبيب كاذب يقنعني بعكس ذلك. على قيد ما يشبه الحياة، عادت الحرب مجددا، وكأن لزاما أن نكتب وصية جديدة غير تلك التي كتبنا مع بداية الحرب. وبما أنني قررت نشر هذه الوصية فلابد أن أعتبرها وصية أولى وأخيرة. عادت الحرب بقوة ووحشية، عادت الحرب ولم ينقطع بكاء طفلي الذي لم يبلغ العامين ويبكي جوعا، وأنا كأب أشاهد طفلي الجائع يصرخ في وجهي. لا أملك كلمات أصف بها هذا المشهد تماما، كما لا أملك ما أقدمه لطفلي ليسد جوعه. أي وصية أوصي بها بعد ما شاهدناه من العالم؟ وأكاد أجزم أن العالم لم يشهد شيئا مما في غزة إلا الفتاة، وبمقدار أقل من الفتاة الذي وصل إلى أهل غزة تحت ما يسمى مساعدات إنسانية، الإنسانية التي صلبت على بعد أمتار من الحدود التي تفصلنا عن العالم، أو التي صلبت على قرب المسافة بين أجسادنا في الركام. أي وصية أرجو إلى هذا العالم، والتي ربما تبقى حبيسة الدمى وألعاب الأطفال والركام، الركام الذي لا أراه إلا حطام مكتبات وآلات عزف وصور وجلسات للأصدقاء وذكريات كانت جميلة في حبيبتنا ومدينتنا. لكن لا بأس، هذه الوصية ليست إلى العالم البشع، هذه الوصية ستبقى لي ولأهلي وأحبابي وأصدقائي ولكل من عاش في عالمنا الصغير والجميل، في عالمنا النقي والمتحضر والهادئ والراقي، في عالمنا الذي يجمع الزمان بأكمله بين الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة في كل ركن من أركانه وشوارعه وطرقاته. يا عالمي الصغير، يا غزة. أكتب هذه الكلمات بفرحة ربما تبدو غير ملائمة لما نمر به، لكنني أشعر بالفرح حقيقة، لأنني ما زلت قادرا على كتابة شيء مما يدور داخلي، وما زلت قادرا على مشاهدة ابتسامات الأطفال البريئة من حولي. ربما كان خطأنا أننا دققنا جدار الخزان وحاولنا عبثا تحطيم ذلك الجدار الخائن، وكان يجدر بنا أن نقف جميعا إلى جانب أم سعد لنمسح دموعها ونتسلح معها في مواجهة الموت الذي يقطفنا أو يداهمنا واحدا تلو الآخر. نحن شركاء في هذا الموت، وعلى كل واحد فينا أن يأخذ نصيبه ويمضي. لذا علينا أن نقف متكاتفين وحيدين، علينا أن نبكي واقفين حتى لو بعدت المسافات بيننا. يجمعنا قلب واحد والكتف بالكتف إلى مصير واحد، الموت أو الأرض. وهذه معضلة أخرى، هل كتبت لنا الحياة كي نمشي مرغمين أو متفقين في طريق الموت؟ أم أننا غير شعوب الأرض جئنا خطأ أو زيادة غير ضرورية ويجب التخلص منها؟ وتكون المعضلة الحقيقية هنا، هل نستسلم للموت أم نقاوم؟ بينما المقاومة الوحيدة التي تصلح مع الموت في شبه الحياة التي نعيشها هي الهرب أو الاستسلام. إذن كما قالت جدتي مرة، ننجو بأجسادنا لننقل الحكاية، علّه يخرج من أصلابنا من يقدر على إعادة الحق ومواجهة الموت. لكن الآن وفي هذه الحالة يكون الذي فعله أجدادنا ذهب سدى مع الريح، وإنهم ماتوا بعدما نجوا سابقا من الموت وخرجنا من أصلابهم في محاولة لنعيد الحق الذي يضيع من بين أيدينا الآن، ونواجه الموت أو المصير نفسه مجددا ونعيد الكرة. ربما قذفتني الحياة خارج القطاع قبل أيام معدودة من الحرب لتجعل موتي أطول بكثير من الموت الذي ينتظره طفلي أو أهلي أو أصدقائي. وإني إذ أعتبر هذه وصيتي، ذلك لأنني ميت لا محالة، وما أصنع في جسدي وروحي إذا ماتت روح الروح أو مات الأولاد بدون ما يأكلوا؟ أحاول أن أقول هنا كلمة أخيرة لعلها على الأقل تخرج ما في داخلي. يا أحبائي وأهلي وعالمي الصغير، يا غزة، كم حربا مرت علينا وما زالت ندباتها على أجسادنا، وهذه الحرب التي ما مرت بعد وندباتها تملأ وجوهنا، كم حربا سنشهد أو نعاقر. يا غزة، تمضي بنا هذه المرة إلى نهاية أخيرة أو بداية جديدة وأخيرة أيضا. لا تتركينا مرة أخرى معلقين من أجسادنا في الهواء بين هدنة أو وقف للنار، ولا منتظرين في طوابير طويلة للموت الذي نأخذه في أكياس موسومة بشعارات الأمم المتحدة أو بدعايات الأمم العربية والإسلامية. افعليها هذه المرة مرة واحدة وإلى الأبد، وجنبينا تصريحات العالم الفاشي والكاذب. امنحينا يا غزة حياة جديدة لنا جميعا فوق الركام، أو موتا نهائيا لا يبقي من يبكي منا علينا، ولا بعده من يواري أشلاءنا وأجسادنا تحت الأرض. إن الحياة التي نعيشها في ظل الحرب تبدو حياة فريدة لا يقدر عليها أحد غيرنا. نحن الخارقون الذين تصورنا كاميرات الإعلام بأننا خرجنا عن المألوف البشري في صمودنا وقوتنا وصلابتنا، وإننا أبطال حقيقيون نصلح لأفلام سينمائية جديرة بالمشاهدة. إن الحياة التي نعيشها في ظل الحرب في الحقيقة حياة لئيمة وأليمة جدا، ونقف أمامها وهنين ضعيفين متهالكين وغير قادرين على الوقوف أصلا. لكن العطب والحرب الأخرى تكمن في الكاميرات التي تصورنا في حياة موازية لعالم موازي أيضا. إن الحياة التي نعيشها في ظل الحرب ليست حياة بمعنى الكلمة، وإنما نعيش على قيد ما يشبه الحياة. نحاول فيها أن نصل إلى الموت قبل أن يصل إليه الآخرون ممن نحب. في وصيتي هذه لا أعرف بماذا أوصي، ولكن أعرف أن من سيقرأها بعد موتنا كان جالسا ينتظر نهاية سعيدة لفيلم إثارة ينتصر فيه البطل لا يموت. أنا نعمة حسن من غزة، وأحاول دوما تأجيل وصيتي. أظن أن الموت يراقبنا جميعا هنا، ينتظر لحظة الاعتراف الأخيرة ليندفع نحوي. لم أحاول يوما تجنب المواجهة خوفا منه، ولكنها خطة تخصني للنجاة. قد يكون الأمر ساخرا وسط هذا البكاء والحزن، ولكني أتذوق لغزة طعم اللذيذ في فمي يجعلني أرغب كثيرا في الحياة داخل ملحها، الملح الذي أصبح عزيزا هنا كما تقول الحجة. الملح أصبح يباع في علب العرايس، وغزة كلها الآن تباع داخل علبة تحت الأنقاض. والعروس لا صوت لها هناك، لقد قتلوها في ردائها الأبيض. أظن أن هناك سرا يكمن في تفاصيل غزة يجعلنا نتعلق بحياة لم تكن حياة دوما. ما حاولت مسيرة الموت رسمت خطة لإلهائه لكي أجعله ينتظر، لعله يمل ويمضي ويترك ما تبقى مني من أشلاء. جميعنا أشلاء هنا، فقط هي زاوية التقاط الصورة التي تحدد وجودنا تحت الأنقاض أو فوقها في غزة. انتظارات كثيرة تعلمتها على مر الحروب، ربما لم أصل لنهاية الطابور يوما لآخذ حصتي، ولكني تعلمت جيدا أن ألتزم بالنظام حتى يأخذ أطفالي السبعة حصتهم الآن. وقد أصبح في غزة طابور للموت، سيأتي دوري فيه لا محالة. لم أحاول قط أن أستبدل مكاني، ولكني لا أستطيع الوقوف دون أحداث ضجة فيه، وهذا النظام لعين وأنا امرأة لا تؤمن بالثبات لتنجو. أنا مجبرة على الصراخ، ومجبرة أن أخرس وأطفالي يشدون خاصرتي لآتي بلقمة العيش، والموت يدفعني نحوه بإصرار وأقاوم. أكره الموت والنظام، وأكره الطابور، وأحب الحياة، وغبار الطائرات تجعلني لا أعرف الطريق إليها. حدثتني أمي يوما عن هجرة جدتي معهم من البلاد. قالت أمي صنعت حفرة ووضعتني أنا وإخواتي فيها، ثم تمددت فوقنا لتحمينا من الموت. الحفر كثيرة الآن في غزة بفعل الطائرات، ولكني لا أجد مكان لأخبي أطفالي داخله ولا يصله الموت. نسيت ما كنت سأقوله عن وصيتي. أريد فقط أن أجرب الحياة أنا وأطفالي. أريد أن أعرف كيف يعيش الآخرون دون خوف من الغد. ولكن الغد أسير والحرب تقتله. كلما رفع رأسه لا أعلم متى تعلم القمح أن يصبح بندقية، وكيف للعالم أن يقتنع بأننا تعلمنا أن نصبح أموات. ولكني أعلم جيدا أنني وأطفالي نجيد الحياة، وأنني لن أغادر بصورة أخيرة يبكيها العالم وتنسى، بل سألاحق بؤرة الضوء أينما ذهب، ونبتسم للصورة منذ كنت صغيرة. وأنا أحب لعبة الغميضة، وأريد أن يلعب أطفال الغميضة، وحين يفتحون أعينهم يجدون رفاقهم دون أكفان. أحيانا كثيرة أجلس لأراقب أنامل أطفالي، أرى كم هي أنيقة طويلة وبهية الوصف. لم أفكر أبدا أن أكتب أسماءهم عليها حتى لا ينتبه لها الموت، بل يترك الموت أطرافهم كاملة. طالما كنت أحلم بأن أجلس في مقهى في الجهة الأخرى من البلاد أدخن سيجارة خفية عن ضوء الشارع، وقد يدفعني جنوني لمغازلة رجل غريب نكاية في البلاد الممنوعة من الحب. أوصي بعلبة سجائر كاملة توزع كصدقة على روح ورجل وسيم يعك صلاة الجنازة دون أن يؤول المار وقوفه. لم أرى إلا طائرة الحرب في سماء البلاد. كم سيبدو العالم نقيا من نافذة طائرة أجلس داخلها برفاهية امرأة تجوب البلاد لإرضاء شغفها بالسفر. أريد لابنتي أن تمارس هوايتها بجمع الصور التذكارية عن رحلات وترسلها لبيوت لن تفقد عناوينها في لحظة حرب. صغيرتي تتعلم تصميم الملابس. ماذا لو أقيم عرض للأزياء في شارع الرمال لا يستعمل فيه أقمشة الأكفان؟ سيكون حدثا عالميا أن يقام مونديال في غزة تشارك فيه كل الأقدام المبتوعة. هي الوحيدة التي تعرف خريطة البلاد. أسمع صوت الكورال يصدح الآن في دوار الساحة دون أن يتخلل الحفل صوت الزنانات. إنه الوطن بكامل أناقته يحضر العزاء. أوصيكم بالحياة فنحن نموت دون أن تعرفنا الحياة. منحاز لفكرة السد. ربما لم تعد لدي مساحة إضافية من الوقت حتى أشعر بقيمة الأشياء. ربما فقد كل شيء قيمته لدي، وأنا الذي كنت أقدس أصغر الأشياء في يومياتي أتأملها أغازلها حتى تتحول إلى جمال غير اعتيادي فتكون دائرة الخاصة. وهذا تحديدا ما كان يجعل للحياة قيمة عندي. الآن وقد جاءت الحرب فأجهزت على اللحظة وعلى الحلم والأمل وعلى الأفكار والقناعات التي لطالما حملتها معززا إنارات تزيد من اتساع الطريق. وإني إذا صرت أقرب للموت حتى وإن انتهت الحرب وقد نجوت فلا بد أترك لمن يقرأ أو يهتم مشاعر شخص عادي لا يؤمن بفكرة القتل خلال هذه الحرب التي شهدت تهجير وقتل الناس. إن ما تفعله الحرب بالإنسان لا يقتصر على الخوف والرعب والخيبة والوحشة والفقد، بل تكسير لكل المخزون المعرفي والعاطفي والفكري لديه. لقد انهزم العالم وبدأ أكثر انهزاما في عيني الضيقة، صار هشا فكأنما خيط مهترئ في ثوب قديم. وإن فكرة المغادرة إن كانت طوعية فيمكن بذلك احتوائها، مثلا كأن يوضع الألم الناجم عنها في مظروف بريدي والاحتفاظ به للذكرى. شيء مثل هذا يمكن اعتباره جمال رغم قسوته. لكن المغادرة الإجبارية للأماكن، للحياة، للعالم فهي كارثة لا يمكن حملها، خيبة تمحو كل ما قبلها. وإن استطاع الإنسان أن يحمل شيئا من ماضيه فإنه كمن يحمل انكسار. لقد فرض علي أن أغادر منزلي وأعيش نازحا في مكان لا يشبهني، مكان يضرب مشاعري أرضا في كل لحظة. وقد أجبر على مغادرة العالم في أي وقت تحت القصف الوحشي. لذا فإنني تحسما للرحيل أوصي منزلي بأن يكمل الطقوس التي اعتدناها سوية، لا ينقصها ولا يختزلها. يا منزلي لقد عودتك على الدفء الذي لا تصنعه صوب في الشتاء، وعلى النظرات التي ملأت جدرانك بالخيالات. تبقى عيناي دوما من هنا على الركن الصغير في منزلي، إذ كنت أجلس فيه أصنع منه مسرحا للجمال يختزل صوت الخيبات والبشاعة في العالم. وصيتي لكل المنازل في غزة: خبئوا قصص أصحابكم في الشقوق تحت الأنقاض، فالقصص خلقت لتروى لا لتقصف وتتلاشى. احتفظوا بروائحهم فالرائحة ستقول للتاريخ بأن أناسا عاشوا هنا. اسأل عنهم لتعرف حقيقة هجرتهم. أما تلك الطريق التي شهدت نزوحنا وآلامنا وخيباتنا، والتي نزعت ثقتي بالقناعات والأفكار كلها وصرت أخافها وهي فارغ وهي ممتلئة، فإنني أصارحها: أنا الآن منحاز لفكرة السد. فلا جدوى من صنع الطريق التي تقتل إنسان، ولا غاية للعالم إن كان القتل والإبادة الجماعية فيه أمر قابل للنقاش. ختاما لا أوصي العالم بأي شيء، فالخرب مهما احتفظت به عليك أن تلقي. إن كنت سأموت فليكن موتا نظيفا، لا ركام فوق رفاتي، لا جروح في رأسي أو صدري، لا دمار في مخدعي، لا آنية ولا كؤوس متكسرة. أبقوا ستراتي وسراويلي حديثة الكي على حالها في الخزانة، فقد أرتدي بعضا منها بعد أن تمر جنازتي. لا تؤذوا أطفالي، فلا يزال العديد من كتب الشعر لتقرأ، المزيد من الحكايات الخرافية والقصائد الجديدة لتكتب، الكثير مما قد عشناه.